بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 32 من شرح السيد أحمد زين دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية، وموضوعنا هو مرفوعات الأسماء، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في الفاعل. لا يخفى أنه المصنف أول ما تكلم عن الفعل ثم بعد ذلك تكلم عن الاسم. السبب في ذلك لأنه الفعل يعمل في الاسم والاسم لا يعمل في الفعل غالبا، فلذلك الفعل له مزية على الاسم من حيث العمل، وإن كان الاسم له مزية على الفعل من حيث أنه تتكون منه الجملة، لكن بهذا الاعتبار مزية الفعل على الاسم من حيث العمل قدموا الحديث عن الفعل أو قدم الحديث عن الفعل هنا، فتكلم عن الأفعال أولا مرفوعة منصوبة مجزومة، والآن سيتكلم عن الأسماء. الأسماء يتكلم عنها الأسماء المرفوعة، ثم بعد ذلك الأسماء المنصوبة، ثم بعد ذلك الأسماء المجرورة. فقال رحمه الله تعالى: المرفوعات سبعة وهي الفاعل، نحو جاء زيد والفتى والقاضي. هنا عندما قال المرفوعات سبعة، المرفوعات المذكورة في هذه الرسالة سبعة، لم يذكر المؤلف اسم أفعال المقاربة. عندنا هناك أفعال تسمى أفعال المقاربة تعمل عمل كان، لم يذكرها. وكذلك أيضا عندنا مشبهات بليس، اللي هي لا وإن، هذه أيضا ولات، هذه أيضا لم يذكرها المؤلف. لكن يمكن الجواب عن عدم ذكرها هو أنه عندما قال اسم كان وأخواتها، أي وما عمل عمل كان. إذن المرفوعات سبعة كما في هذه الرسالة، وهي الفاعل، نحو جاء زيد والفتى والقاضي وغلامي. لا يخفى على حضراتكم التعدد في الأمثلة، زيد مثال للذي يكون الفاعل فيه بمرفوع بضمة ظاهرة، الفتى الفاعل مرفوع بضمة مقدرة للتعذر، القاضي مرفوع بضمة مقدرة للثقل، غلامي غلام مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل اللي هو الميم بحركة المناسبة التي هي الكسرة، أتينا بالكسرة لأجل الياء لأنها تناسبها. وكذلك كان من الممكن أن يمثل للمبني، مثلا جاء هؤلاء مثال للمبني، هؤلاء هنا أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. هذا أول مرفوع من المرفوعات. الثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله، اللي هو نائب الفاعل. هذا المصطلح هو مصطلح القدامى من علماء النحو من النحات، أما المتأخرون فيقولون نائب الفاعل، ومصطلح نائب الفاعل هو الأكثر شيوعا واستعمالا عندنا اليوم، نحو ضرب زيد ويضرب عمرو. أعطانا مثالين، الأول للماضي والثاني للمضارع. والمبني للمجهول يكون بصيغة الماضي، ضرب زيد ويضرب عمر. ضرب هنا مثال للماضي المبني للمجهول، ويضرب مثال للمضارع المبني للمجهول. أما صيغة الأمر فلا تأتي من فلا تأتي من المبني للمجهول، مثل اضرب لا توجد صيغة مجهول ولا يوجد نائب فاعل في الأمر بالصيغة، أما في الفاعل فيأتي الماضي جاء والمضارع يجيء والأمر كذلك جئ، ويكون الفاعل مستتر وجوبا في جئ، ويظهر الفاعل في الأفعال الخمسة كما في مثلا اضربا اضربوا اضربي وهكذا. المبتدأ والخبر هو الثالث والرابع، زيد والفتى والقاضي، هنا وغلامي واو لم تكتب، قائمون، قائمون هو الخبر، زيد مبتدأ وهذه معطوفة على المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والإعراب في هذه المذكورات تقديري وفي زيد لفظي. قائمون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين. واسم كان وأخواتها نحو كان زيد قائما، وخبر إن وأخواتها نحو إن زيدا قائم. ما يقال في المبتدأ والخبر أيضا يقال في اسم كان وخبر إن أيضا، فقد يكون الإعراب لفظي أو قد يكون تقديري للتعذر أو للثقل أو للمناسبة أو قد يكون مبني. نعم، فإذا مرفوعات الأسماء سبعة، فاعل نائب الفاعل مبتدأ وخبر اسم كان خبر إن، وكذلك التابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، النعت اللي هو الصفة جاء زيد الفاضل، هنا الفاضل يسمى نعت ويسمى صفة أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه ماذا؟ لأنه صفة ونعت لزيد. والعطف نحو جاء زيد وعمر، أظن تذكرون إن شاء الله تعالى ما تكلمته لكم في درس مضى في التحفة السنية عن واو عن عمر، والفرق بين عمر وعمر، عندنا الفرق بينهما بهذه الواو، لأن الكتابة جاءت بعد التلفظ، فالعرب كانوا عندهم اسمين، كان عندهم اسم عمر وعندهم اسم عمر، عندما جاءت الكتابة وكتب عمر وعمر وجدوا أنه من حيث الحروف عمر وعمر نفس الحروف، فإذا طابقوها في الكتابة عند ذاك سيلتبس عمر بعمر، فماذا فعلوا؟ في عمر زادوا هذه الواو، فهي واو تكتب ولا تقرأ، تكتب ولا تلفظ، ولذلك من الخطأ أن يقال جاء زيد وعمر، لا، هذه واو عمر فقط تكتب فارقة للفرق بين عمر وبين عمر، ولذلك هذه الواو تحذف في حالة النصب لأنه عمر ممنوع من الصرف وعمر منصرف، فتحذف الواو وتكتب الألف، وفوق الألف نكتب نرسم ونكتب التنوين. ومن الأخطاء الشائعة في وسائل الإعلام الآن التلفظ بواو عمر، فيقولون مثلا جاء عمرو وذهب عمرو وألقى درسا أو محاضرة عمرو، هذا خطأ، المفروض أن يقال عمر وليس عمرو. جاء زيد وعمر، جاء زيد نفسه هذا مثال التوكيد، والبدل جاء زيد أخوك، وهذه كلها مذكورة هنا إجمالا على سبيل التعداد، وسيذكر كل واحد منها في باب مفصلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا ذكره هنا المؤلف على سبيل الإجمال، والآن يأتينا التفصيل. وأول باب نبدأ به هو باب الفاعل، لماذا نقدم الحديث والكلام عن الفاعل ونبتدئ به دون المبتدأ مثلا والخبر وباقي المرفوعات؟ السبب في ذلك لأن الفاعل هو الأصل في المرفوعات، الفاعل قالوا هو الأصل في المرفوعات، وهناك من النحاة من قال المبتدأ هو الأصل في المرفوعات، هناك خلاف بين النحاة، لكن الراجح أنه الفاعل هو الأصل، وسبب كونه أصل عامله، لأنه عامل لفظي اللي هو الفعل، والعامل اللفظي هو أقوى من العامل المعنوي. عامل المبتدأ معنوي اللي هو الابتداء، وعامل الفاعل هو عامل لفظي اللي هو الفعل، والملفوظ أقوى من المعنوي. الفاعل، الآن نأتي إلى تعريفه. ما هو تعريف الفاعل؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن أولا الفاعل هو اسم، فكل ما قلنا عن كلمة فاعل معناته أنه هذا اسم، وهذا الاسم أعم من أن يكون صريحا أو مؤولا. كيف يكون صريح؟ صريح مثلا قام زيد، هذا صريح. مؤول يعني يكون هناك حرف مصدري يسبق ما بعده، مثلا كما إذا قلت أعجبني، أن تقوم. أعجب فعل ماضي مبني على الفتح، النون للوقاية، الياء مفعول به مقدم، يعني ضمير متصل إلى آخره. أن مصدرية ناصبة، تقوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أين هو فاعل أعجب؟ الياء مفعول به نعم، أين هو الفاعل؟ المصدر المؤول من الفعل والفاعل، لأن هذه أن مصدرية تسبق ما بعدها في تأويل مصدر، فالمصدر المؤول من الفعل والفاعل يكون في محل رفع فاعل لأعجب، والتقدير أعجبني قيامك. قيام إذن هو الفاعل، فهنا الفاعل هو مصدر مؤول. فعندما يقول هو الاسم أشمل وأعم من أن يكون صريحا كما في زيد قام زيد، أو مؤولا كما في أعجبني أن تقوما، هو الاسم. بعد ذلك قال المرفوع. المرفوع هذا أيضا أعم من أن يكون الرفع، أن يكون الرفع ملفوظ أو مقدر. ملفوظ كما مر عندنا زيد وعمر، مقدر كما في المتى الفتى والقاضي وغلامي. وكذلك أعم من أن يكون هذا أعم من أن يكون الإعراب فيه إعرابا ملفوظا مقدرا معربا، أو أن يكون مبنيا. فعندما قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المرفوع أعم من أن يكون الرفع هو رفع إعرابي، أو أن يكون في محل رفع، وذلك في المبني، كما إذا قلت جاء هؤلاء أو جاء هذا، فهذه الحالات كلها يكون في محل رفع. إذن مرفوع إما أن يكون مرفوع إعرابا، أو يكون في محل رفع وهو مبني كما هنا، والمرفوع إعرابا إما أن يكون لفظا وإما أن يكون تقديرا. يعني إذا أردنا هنا في المرفوع، علما أنه هذا خطأ مطبعي، المفروع مكتوب، هو الصواب المرفوع. طيب المرفوع عندنا إذن إما أن يكون مرفوع إعرابيا، أو يكون مرفوع بنائيا، يعني بين قوسين في محل رفع. الإعرابي إما أن يكون إعرابيا ملفوظا كما في قام زيد، أو تقديرا كما في الفتى والقاضي وغلامي. فالمرفوع إما إعرابي أو بنائي، الإعرابي ملفوظ أو مقدر، والبنائي هو أن يكون في محل رفع كما في هؤلاء وهذا وما شاكل ذلك. لاحظوا هنا عندما قلنا هو الاسم المرفوع مرفوع المذكور قبله فعله، هذا إشارة إلى أنه الفاعل لا يتقدم على الفعل أبدا، وهذا هو المذهب الراجح عند النحاة. ففي أي جملة إذا قلت جاء الطالب، فهنا جاء فعل ماضي والطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قدمت الطالب على جاء وقلت الطالب جاء، هنا لا يجوز لك أن تعرب الطالب على أنه فاعل مقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. طالما قدمت الطالب إذن خلاص تعرب مبتدأ. والجملة التي بعده اللي هي جاء مع الفاعل المستتر تكون في محل رفع خبر، ولا يجوز لنا أن نقول الطالب فاعل مقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. لذلك انظروا في التعريف ماذا قال، قال المذكور قبله فعله، فإذن يجب أن يذكر الفعل قبل الفاعل، نحو قام زيد ويقوم عمرو مثال للفعل الماضي وللفعل المضارع. ويمكن لنا أن نمثل أيضا للفعل الأمر ونقول قوموا، هنا قوموا الواو هو يكون فاعل. الآن نأتي إلى تقسيمات الفاعل. الفاعل وهو الفاعل ينقسم على قسمين، إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مضمر. الظاهر ما هو تعريفه؟ هو ما دل على مسماه بلا قيد، كزيد. ما معنى بلا قيد؟ يعني بدون قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة الموجود في الضمير. في الضمير هنا أنا يدل على مسماه، يدل على المتكلم، لكن بقيد، وهو قيد التكلم، وكذلك أنت بقيد الخطاب، وكذلك هم بقيد الغيبة. قال كزيد ورجل ومضمر. إذن ظاهر ومضمر، هنا ظاهر إعرابه بدل بعض من كل من قسمين، وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فظاهر هنا بدل بعض من كل، وهو ما دل على متكلم. المضمر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هو هذا القيد الذي عندما قال هنا بلا قيد، فهنا المضمر يدل بقيد التكلم، بقيد الخطاب، بقيد الغيبة. كأنا وأنت وهو، أنا المتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب. وقلنا هذا الأسلوب في البلاغة يسمى اللف والنشر المرتب، الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث. فالظاهر نحو قولك قام زيد، فقام فعل ماض مبني على فتح ظاهر في آخره، وزيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة. يقوم زيد كذلك، يقوم فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، وهذا التجرد قلنا هو العامل فيه، وهو عامل معنوي. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قام الزيدان، قام فعل ماضي، زيدان فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لاحظوا هنا عندما يكون الفاعل مثنى أو جمع، الفعل لا يثنى ولا يجمع. قام، 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 تقول قام الطالب، فقام تبقى على حالها مفرد مفرد. قام الطالبان، لا تقول قاما الطالبان، قام الطالبان. الفعل لا يثنى مع المثنى. وقام الطلاب، لا تقول قاموا الطلاب، هذا الكلام يكون لحن غير صحيح، وإنما قام الطلاب. هذه هي اللغة الفصيحة عند النطق والكلام، وبها جاء القرآن الكريم. فدائما الفعل في التثنية وفي الجمع لا يتغير، فقط إذا كان الفاعل مؤنث فنأتي بعلامة التأنيث اللي هي تاء التأنيث الساكنة، فنقول قامت الطالبة، وإذا كان جمع قامت الطالبات، أيضا لا نقول مثلا قمنا الطالبات، وإنما قامت الطالبات. فقال هنا قام الزيداني ولم يغير شيء في قام، ولم يلحق به علامة التأنيث بحيث يقول قاما. كذلك يقوم الزيداني، ما قال يقومون أو يقومان الزيداني، لا يقوم. هذه الصيغة هنا لا تتغير، تبقى كما هي. قام الزيدون أيضا كذلك، قام لا يتغير، لا نقول قاموا الزيدون، لا يبقى بوضع الإفراد. قام فعل ماضي والزيدون هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، طبعا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. يقوم الزيدون أيضا لا نقول يقومون الزيدون، لا بصيغة الإفراد. قام الرجال، يقوم الرجال، قامت هند، هنا ألحقنا تاء التأنيث الساكنة، السبب لأن الفاعل مؤنث. تقوم هند، قامت الهنداني أيضا بقي بصيغة الإفراد، ما قلنا قامتا، وتقوم الهنداني، وقامت الهندات، تقوم الهندات، قامت الهنود، هذا جمع هند لكنه جمع تكسير، والهندات أيضا جمع هند لكن جمع مؤنث سالم. والاسم الواحد قد يكون له أكثر من جمع، أحيانا يكون له أكثر من جمع من جموع التكسير، ويكون له جمع مذكر سالم أيضا أو جمع مؤنث سالم. تقوم الهنود كذلك، قام أخوك، هذا مثال للفاعل عندما يكون معربا بالحروف وليس بالحركات، لأنه ما مر كان الإعراب كليته كان بالحركات، أما هنا بالحروف. أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف طبيعي مضاف إليه. يقوم أخوك كذلك، قام غلامي، مثال لما كانت الحركة تقديرية، لماذا؟ لغرض وهو مقدر للمناسبة كما مر معنا. يقوم غلامي كذلك، هذا ماضي ومضارع، وما أشبه ذلك من الأمثلة الأخرى التي لا حصر لها. قال وجملة ما ذكره 20 مثالا، 10 مع الماضي و10 مع المضارع، وكلها مع الظاهر. ولما قدم الكلام على الظاهر الآن سيبدأ ويتكلم عن ماذا؟ عن الضمير. قال أخذ يتكلم على المضمر وهو 12 ضميرا، 7 للحاضر و5 للغائب. هنا لفظ الحاضر ماذا يقصد به؟ يقصد بالحاضر يعني المتكلم والمخاطب، وهذا مصطلح عند بعض أهل العلم. ما يقول المتكلم ومخاطب؟ يختصرونها، يقولون حاضر ويقصدون به المتكلم زائد المخاطب، ولذلك قال 7، لأنه هي 5 للمخاطب وصيغتان للمتكلم والمجموع 7. ودرسنا القادم بإذن الله تعالى هو عن الفاعل الذي يكون ضميرا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.